بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نواصل في ذكر المسائل المتعلقة بالآية الثالثة. وصلنا بكم إلى الشروع في التفصيل، في تفصيل الأمور التي سبق الإجمال فيها، حيث تطرقنا في مجلسنا السابق إلى ذكر ما يستثنى من الميتة وما يستثنى من الدم وما يستثنى من الخنزير إذا كان يستثنى منه. بينا أن الخنزير يحرم كله ولا يستثنى منه شيء في الأكل، وبينا أن الذين ينسبون إلى داود الظاهري رحمه الله أنه أخذ بظاهر اللفظ وهو قوله عز وجل ولحم الخنزير، وأنه أباح الشحم، بينا أنه لا يصح عنه، وأن العلماء أجمعوا على تحريم شحم الخنزير أيضا. اليوم إن شاء الله نواصل في شرح أو في استنباط المسائل المتعلقة بتتمة الآية، وهو قوله عز وجل وما أهل لغير الله به. فهذه هي المسألة الثامنة التي تتعلق بمسائل هذه الآية، فإنما يهل به لغير الله عز وجل، بينا معنى إهلال وغير ذلك، هو ما يذبح لغيره عز وجل، ما يذبح لغير الله عز وجل، إما بأن يذكر اسم غير الله على ذبيحته، يذكر اسم غير الله باسم فلان ويذبح، أو يذكر اسم فلان ويذكر اسم الله أيضا معه. فإذا ذكر اسم الله تعالى مع اسم غيره فهذه أيضا أهل لغير الله به، لأن الذبيحة لابد أن يذكر اسم الله وحده عليها لأنه هو المنعم بها. فليأتي إنسان مثلا ذبح ذبيحة وقال بسم الله وفلان، يقول خلاص حلت الذبيحة أو ذكر اسم الله عليها، فهم يعني الله عز وجل يأمر بأن لا يذكر غير اسمه، أو يذكر اسم الله عز وجل ولكنه ينوي ذبحها لغير الله عز وجل، كالذي مثلا يذبح لضريح ويقول بسم الله، هذا أهل به لغير الله. وإنما جاء التعبير بما أهل لغير الله به لأن هذا هو الغالب، الغالب في المشركين أنهم كانوا يأتون ويذبحون ذبائحهم ويسمون غير الله، ولكن العلماء يقولون إما أن يسمي غير الله أو يسمي مع الله غيره أو يسمي الله ولا يسمي مع غيره، ومع ذلك هو يقصد بذبيحته غير الله، يقصد ذبحها لجني أو لميت أو غير ذلك. وهذا المعنى فيما أهل لغير الله به أمر مجمع عليه لدى العلماء، يعني أجمعوا على أن هذه المعاني كلها تدخل تحت ما أهل لغير الله به، بل هو أعدوه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا لا يحتاج إلى تفصيل، لأن ربما الناس تذكر الاستثناءات في الأصل وهذا خطأ. فالذي يذبح لغير الله سواء سمى غير الله أو غير ذلك هذا كفر وخرج من الملة. فنأتي الآن إنسان لشيوع الأمر لشيوعه وانتشاره يأتي يقول لك هو الجاهل، احنا شو دخلنا بالجاهل، احنا نحكي الأصل، أما مسألة الجاهل ولا عدم الجاهل هذا أمر عارض، احنا لا نتحدث عن تكفير المعين، نحن نحكي عن الحكم، الحكم تقول أنه كفر، بقي أن الذي يلتبس بهذا الفعل، ثم انظر إلى الموانع، هل هناك مانع في فعله كجهل أو غير ذلك، وهذا سبق أن بيناه دائما، وذلك لوقوع الناس اليوم تحت الضغط الموازي لأصحاب التكفير مثلا. فهناك ضغط لا ندري أسبابه كثيرة، فالإنسان يعني صار إذا أطلق عن هذا الفعل أنه كفر يصير يتحرز، يقولك إلا إلا إلا، لا هذا ما دخلك أنت فيه، هذه استثناءات عارضة، إنسان إذا تطرق إليه يتطرق إليه من باب البيان فقط، وإلا الفعل كفر، ما يجيش يقول الإنسان الفعل كفر لكن لكن لكن، لا الفعل هذا كفر لكن تطبيق الحكم على الشخص أنه كافر هنا يحتاج إلى إزالة الموانع وغير ذلك، مثل سب الله عز وجل، بسبب الناس واقعين تحت ضغط سب الله لانتشارها، هو الضغط لانتشاره، يعني لما انتشر الأمر صار الناس ربما والعياذ بالله يسبون الله، يسبون الدين، يسبون سب الدين كفر، ما يجيش إنسان واش معناتها هذوك الناس اللي برا يسبوا الدين قاع كفار، شو دخلنا في الناس؟ احنا نحكيو على الحكم ما نحكيوش على الشخص، الشخص بعدين لنا كلام معه، الآن الفعل كفر انتبهنا، لماذا؟ لأن صار الناس يؤولون مثل هذه الأحكام، والتكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي مثل التفسيق مثل التبديع مثل غير ذلك، فما يذبح لغير الله كفر مخرج من ملة الإسلام، تبقى تطبيقها على الأعيان هذا يحتاج إلى إزالة الموانع ربما لجهل كما يحدث لدى كثير من الناس، والنصوص كثرت في التنبيه على هذا الأمر الخطير وهو الذبح لغير الله عز وجل، فنلاحظ أن الله عز وجل ما حرم بعض الأطعمة لأجل الضرر الذي فيها، وهذا سنأتي على خلاصته في مجلس لاحق، المحرمات من الأطعمة حرمت لأسباب كثيرة، منها ما يستخبث فيه خبث وهذا أكثر الأطعمة، من ما هو حق لله عز وجل، حقه سبحانه ولو ذبحته ما فيش الأضرار تاع الميتة، لكن لما سميت غير الله أو سميت مع الله غيره أو سميت الله وحده ونويته لغير الله هذا صار في حكم الميتة، كثرت النصوص في بيان هذا الأمر الخطير وسلكت في ذلك سبلا كثيرة، منها أنه قارن الذبح لغير الله، ذبح لغير الله قارنه مع الميتة، قارنه مع الميتة والدم ولحم الخنزير، ويا ليت وما أحسن أن يتذكر ويستحضر الذي يذبح للأضرحة مثلا، يا ليته يستحضر أنه يأكل ميتة، هو لو أتيته بميتة حقيقية وش يقول لك؟ لا أكلها والعياذ بالله، صح؟ ويعظم هذا الأمر، هذا لم يذبح، فاعلم أيها الذابح لغير الله أنك أيضا تأكل الميتة الآن، هو ميتة، فلا بد أن يستحضر، لاحظ الشرع كيف ينفر من هذا الفعل، قارنه مع الميتة، ثانيا سماه في آية الأنعام فسقا، اللحم ذلك سماه فسق مو الفعل، الفعل لا شك أنه فسق يكون كفر، لكن اللحم اللحم سماه فسقا، تلاحظ قوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أولا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، بشو يقصد بفسقا أهل لغير الله؟ أي لحما ذبيحة أهلت لغير الله سماها فسقا، فهذا طريق ثان يحرم به الله عز وجل ما ذبح لغيره، فكذلك ثالثا أنه أمر سبحانه تعالى بالذبح له وحده فقال فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، الصلاة من أعظم العبادات العملية بالجوارح، والذبح أعظم العبادات المالية، أعظم عبادة مالية أنك تذبح لله عز وجل، فالله عز وجل خصها له قال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي نسكي ذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيحرم الإشراك بالله تعالى في النسك. لاحظ إذا عندنا قارنها بالميتة سماها فسقا، أمر بالذبح له وحده دون غيره، رابعا جعل هذا جعل الذبح لغير الله جعله من أسباب الرهق، والرهق هو الذل. لاحظوا يعني لما نقول أصاب الأمة هذه ذل، فلأجل هذا السبب أنها تشرك بالله عز وجل في مثل هذا الأمر العظيم. الرهق يفسره العلماء السلف، منهم من يفسره بالإثم، منهم من يفسره بالطغيان، منهم من يفسره بالذل، أي كل واحد، لأن الذي يطغى يذله الله، الذي يأثم يعصي يذله الله، فالرهق هو الذل. وقال عز وجل في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من الاستمتاع الذي يأتي تفسيره في سورة الأنعام. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. كيف يستمتع الإنس بالجن؟ كيف الإنس يستمتع بالجن؟ كونه يأمره بالفحشاء ويزينها له، هذا يستمتع به، وأيضا يستمتع به إذا استعمله أعان الجني الإنس في بلوغ مرادهم، كالذين يستعينون بالجن، هذا استمتاع. الاستعاذة بالجن استمتاع، استعاذة بالجن استمتاع. الذي يستعمل مثلا الساحر هذا والمشعوذ يلتقط أخبار عن طريق الجن هذا استمتاع. صور الاستمتاع كثيرة، من المعصية إلى الكفر. والجني يستمتع بالإنسي لأنه أطاعه وينشر له مذهبه، يعني الإنسي صار أداة في يد الجني. المهم قال الله عز وجل فزادوهم رهقا، أي لما ذبحوا للجن زادوهم رهقا. كان العرب قديما يذبحون في الأماكن الخاوية والخالية، وهذا لا يزال الناس عليه، بعض الناس لا يزالون عليه اليوم. مثلا تراهم يذهبون إلى مكان خال يخشون الجن، فماذا يذبحون؟ ما تيسر، قال يذبح ما تيسر، هذه شاة، وإذا ما عندوش يذبح دجاج. وصاروا شوهوا صورة الوكيرة. الوكيرة هذا طعام معروف عند العرب قديما. الوكيرة إنسان يعملها شكرا لله، كالذي يعملها مثلا المسافر يسمونها النقيعة، كي يعطيك ربي سبحانه وتعالى ولد وش تسميها عقيقة، كي تتزوج مثلا كاع قالوا وليمة، مفهوم؟ كان هذه الأسماء معروفة. الوكيرة إذا بنيتها دارا شكرا لله عز وجل وش دير؟ وكيرة من الوكر، تلاحظ بلي مشتقة من الوكر. المرأة مثلا إذا الأكل في الجنائز، الأكل في الجنائز هذا الذي يأكله الناس، الجيران يذبحون للجار، توفي له شخص فالجار مثلا يصنع طعام، هذا شو يسمونه الوظيمة. أسماء كثيرة. الوكيرة هذه مفروض عادي، ما فيها الإنسان إذا دارها شكرا لله جائز، عادي ما فيها ولا شيء، فهم؟ لكن اليوم الناس شو صار تعمل؟ يذبحون على الأساس، يقولون نذبح على الأساس. لماذا تذبح على الأساس؟ ربما لبس عليك قالك شكرا لله، وما شكرا لله ليطرد الجن، ليطرد قالك الأرواح الشريرة، وأول الأرواح الشريرة هو إيه. فالمهم زاد، شوف سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. هو يريد أن يحتمي بين الأضرار. الجن يزيد رهقا فزادوهم رهقا، وحتى قالت الجن سدنا الإنس والجن، سادوا. يقول الاستعاذة من الجن نوعان، الاستعاذة بالجن من الجن، من الجن واجبة. الاستعاذة بالجن نوعان، إما صريحة تقول أعوذ بالجن الفلاني وتسميه كما كان يفعل أهل الجاهلية، يذكر الحسن البصري وجابر بن زيد رحمهم الله تعالى، كان الرجل إذا نزل بواد، لاحظ الوادي خالي، ماذا يقول؟ أعوذ بسيد هذا الوادي، سيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، كأن الجن الآخرون سفهاء، صح كاين واحد لباس به سيد الوادي هذا الذي نستعيذ به. قال فيبيت في جواره حتى يصبح، هذا قاله الحسن وجابر بن زيد وغيرهما. كانت هذه استعاذة صريحة أو مش صريحة؟ استعاذة باللفظ، أعوذ بسيد هذا الوادي. وكان أول من تعوذ بالجن قبائل من اليمن، ثم قبيلة بني حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة، وسنوا هذه السنة. هذا قاله قتادة حتى جاء الإسلام فاستعاذوا بالله وتركوهم. وكان استعاذة لا مشي باللفظ لكن بالذبح، استعاذة بالذبح، فهذا أيضا كلاهما كفرا. الشاهد جاء هذا زادوهم رهقا. خامسا جعله من أسباب اللعنة، الذبح ما أهل لغير الله به جعله الله عز وجل من أسباب اللعنة، واللعنة أمرها عظيم. ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والده، لعن الله من لعن والده. طريقة اللعن طريقتان، كل حاجة عندها طريقتان. طريقة اللعن إما صريحة لا شك أن هذا خلاص لعن والديه، هذا خلاص يعني راح فيه، أو لا يلعن شخص حتى يلعنه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من الكبائر سب الوالدين. قال: كيف يسب والديه؟ قال: أن يسب شخصا، يسب والديه شخص، فهذا يرد له الكلام، فهذا سب والديه في الحق، هو الذي حمل غير على أن يسب والديه. نظيره: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يعني لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. محدثا بمعنى إنسان ارتكب جريمة، هنا المحدث بمعنى الجريمة، لعن آوى محدثا يستر على مجرم، عليه حد هو يستر عليه يخبيه في البيت. ولعن الله من غير منار الأرض، غير منار الأرض هي الحدود على الأرض، تأتي وتأخذ شبرا أو مترا أو هذا لعنه الله، الذي يأخذ شيئا من الأرض بغير حق. الخلاصة: لا يستثنى مما أهل لغير الله به شيء، ما كاش حالة يستثنى فيها أن قال يستثنى، لا، كل ما أهل لغير الله به فلا يحل إلا للضرورة. هذا سيأتي خلاص، خشي الهلاكة، فلم يجد إلا هذا المذبوح لغير الله فيأكل بما يدفع عنه ضرره. هذا سنرى تفصيله إن شاء الله تعالى في حكم المضطر. أما المسألة التاسعة فما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب. جاءت الآية تنهى عن أكل ما ذبح على النصب، وشرحنا كلام العلماء في معنى النصب. قال ابن فارس: النصب حجر يعبد من دون الله. نقول كل ما يعبد من دون الله، كل شيء يعبد من دون الله، صليب أو غير ذلك، حجارة تعبد من دون الله. كانوا يأتون، كان 360 حجر يذبحون لها عندها، فهذا ما ذبح عند النصب لا يحل أكله. لكن ظاهر الآية، صراحة ظاهر الآية، لو زال النصب زال الحكم، لو زال النصب لزال الحكم عادي. كان هنا صليب كانوا يذبحون عنده، فإذا زال زال الحكم. لكن من تعظيم الله تعالى لهذا الفعل ذبح للنصب أنه سبحانه لم يحل الذبح في مكان كان به نصب، وهذا بينته لنا السنة. وإلا القرآن ظاهره أنه متى زال الحكم، متى زالت النصب زال الحكم. السنة أفادتنا شيئا زائدا، فبين لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أنه ولو زال النصب فإنه لا يحل الذبح عند ذلك المكان، وهو كل مكان كان فيه شعار للكفر. ولو كان ذبحك هذا نذرا، لو نذرت وقلت نذرت لله أن أذبح في المكان الفلاني، والمكان الفلاني كان فيه شعار أهل الكفر، فهنا هذا لا يحل أيضا الذبح عنده. والحديث معروف في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن ثابت بن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، إبل في موضع اسمه بوانة، قيل بوانة هذا موضع قريب من مكة في أسفل مكة، وقيل على بعد ميلين، اهمنا مهم مكان اسمه بوانة، ماشي. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ مش تفهم. هل كان فيه وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. يعني لو كان فيه وثن لا يحل لك أن تذبح. ثم قال: لا. فقال: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ عيد. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. سمى هذا الفعل معصية عجيب. هو خلاص العيد ما كاش، ما كحتى عيد من أعيادهم، ما كحتى وثن يعبد، فإنه لا نذر في معصية الله. علق المعصية سمى الذبح في مكان كان فيه شعار أهل الكفر، سماه المعصية. وهذا لا يرد على الكعبة. الكعبة كان فيها نصب تذبح فيها إلى غيره، هذا لا يرد. لماذا؟ لأن أصل في الكعبة شو؟ أصل لما بنيت وبنى إبراهيم شو؟ معلم من معالم توحيد، إنسان ما يخلطش. هذولا هذه معالم من أول يوم كانت للكفر. ما هكذا إنسان يدير نصب يعبد فيه غير الله، لأن الإنسان لا يخلط كل شيء. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. تكلمنا عن هذا في إيش؟ فمنه واحد ينذر حاجة لا يملكها. نذرت لله أن أتصدق بسيارتك، لازم تعطيها لي. هذا لا نذر فيما لا يملك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلامه جيد، يتوصل به إلى فائدة. يقول في اقتضاء الصراط المستقيم: فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا. هذوك الكفار أسلموا، هما كانوا تما يديروا عيد تاع الكفار وبعدين أسلموا. قال: وإن تركوا ذلك العيد، وإن كان السائل لا يتخذ المكان عيدا بل يريد أن يذبح عنده فقط. شتو ابن تيمية شغله يعظم لك الأمر؟ ولو أسلم الكفار، ولو تركوا ذلك العيد، ولو هذا الذابح لا يريد أن يذبح تعظيما لعيدهم، قال: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء تلك البقعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تحيا تلك البقعة بسد للذريعة، لأن أنت لو تذبح يشوفك ناس ذبحت يا الله، إذن فقد أحييت المظهر الوثني من جديد. فهم. ومع الأيام الناس تنسى، مثل ما شفنا في قصة نوح عليه السلام، الناس تنسى مع الأيام. والفائدة نقول هذا الحكم يتعلق، شوف جيدا هذا الحكم، أنه ما تذبحش في مكان ذبح لغير الله فيه. هذا الحكم يتعلق بمكان كان فقط شعارا لأهل الكفر، ولو زال الشعار، ولو في غير يوم من أعياد الكفار، ولو في غير ذلك اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش هل ستذبح في ذلك اليوم، ما قالوش، مجرد ما كان هناك عيد انها. ولو ما ذبح في ذلك اليوم، مثلا الناس تذبح في ذلك اليوم، مثلا في بعض المناطق لا تزال هنا، في مناطق معروفة يذهبون في يوم الأيام، خاصة في الصيف ينتشر هذا، يذهبون في يوم معين، يذهبون في يوم معين ويذبحون في ذلك المكان. ولو أنت أردت أن تذبح في غير ذلك اليوم ولله لا يجوز لك أن تذبح. فهنا يقول ابن تيمية: فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهي عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ فكيف بمن يعمل هذا في نفس يوم العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ أي يقول لك ابن تيمية هذا الحديث طبعا كان يتكلم على الاحتفال بأعياد أهل الكفر. هو مش ينهاك ابن تيمية، مش ينهاك عن، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مش ينهاك غير عن الاحتفال بعيدهم، لا تحتفل في المكان أو في اليوم، لا تحتفل في المكان الذي نحتفلون به ولو كان في غير يوم عيدهم. وهذه لا شك أن فيه نهي بليغ. أول مثلا جانفي يحتفلوا مثلا 24 ديسمبر، تريد أن تحتفل في ذلك المكان في 14 مارس يجوز لك؟ لا يجوز تذبح في ذلك المكان، مع أنه شوف البعد. فقال: فكيف بمن يأتي في ذلك اليوم تاعهم ويوافقهم في عيدهم، يعني هذا من ارتكب جرما أكثر. لذلك كان الطعام الذي الطعام ولو كان من غير ذبح، الطعام الذي يصنع ويصنع بسبب أعياد الكفار في حكم ما أهل لغير الله به يحرم أكله. الطعام الذي يصنع بسبب مناسبات أعياد الكفار كهذه الحلويات التي تصنع لأجل ذلك اليوم بسبب ذلك اليوم، هذا في حكم ما أهل لغير الله به إذا قصد تعظيم اليوم، قصد تعظيم اليوم هذا الطعام أهل لغير الله به. ما قصدت تعظيم اليوم قلوا قد ذبحته على في حكم ما ذبح على النصب، مفهوم؟ وصلت؟ يعني أنت ما عندكش وين تفر الآن، صنعت طعاما في ذلك اليوم أنا لا أقصد به تعظيم عيد الكفار، إذا قصد به تعظيم عيد الكفار فهو أهل لغير الله به، أنا لم أقصد تعظيم الكفار، شو يقولوا في حكم ما ذبح على النصب، لأن الذي يذبح على النصب وإن كان لا يقصد تعظيم ما يعبده المشركون فقد نهاه الله تعالى عن ذلك. وهذا لا شك أنه مهم جدا، يعني ليس لك مفر، إن فررت مما أهل لغير الله به فوقعت فيما ذبح في حكم ما ذبح على النصب. المسألة العاشرة، تاسعة ما ذبح على النصب، المسألة العاشرة هذه مهمة جدا، مهمة بالنسبة لمن يريد أن يعرف مدارك الفقهاء واختلافاتهم وغير ذلك. فهل قوله عز وجل إلا ما ذكيتم، لأنه سنقف اليوم مع إلا ما ذكيتم شوي، هل استثناء هذا إلا ما ذكيتم متصل أو منقطع؟ سنرى ما معنى هذا الكلام، لا يهولنك اصطلاحات العلماء وثمرة ذلك طبعا سنراه. شوفوا يا أخوان، قبل كل شيء لابد أن نعرف الحكمة من الذكاة. عرفنا الذكاة، الذكاة بيناها تعريفها اللغوي تعريفها الاسلامي، الحكمة من الذكاة، فقد علق الشرع حل جواز الحيوان المأكول اللحم المقدور عليه باش بالذكاة. شوف الحيوان المأكول اللحم المقدور عليه علق جواز أكله بالذكاة، لابد أن يذبح، وسيأتي شروط الذكاة، شيء أي واحد مذبوح تأكله كاين شروط، والحكم في ذلك كثيرة. يقول كثيرة يعني لن أذكرها كلها، لما أذكر ما نلمسه. أول شيء أن الحيوان أصلا لماذا حرم أكل الحيوان؟ حرم لأجل دمه المسفوح، احنا حرم الله عز وجل يعني الدم المسفوح، مفهوم هذا؟ حرم لأجل احنا حرم الله عز وجل يعني الدم المسفوح. الآن ولا يزول هذا الدم إلا بذكاته بذبحه من الموضع الذي أمر الله تعالى به، لأن الذكاة هذه تطيب اللحم تجعله طيبا وتنزع منه الخبث، بخلاف الميتة ذلك الدم الذي فيه الله هذا رأيناه يعني لولا خشية التكرار وغير ذلك لا ذكرنا البحث بالتفصيل، البحث ذاك أخذ منا مجلسا شافين. الحكمة من ذبح الأضحية مذكرين، الحكمة من ذبح الأضحية جبنا تقرير علمي كامل قرينا عليكم أن ذلك الدم كله يحتقن في جسم الميتة. الدم المسفوح حرم الله عز وجل عليك، أنت إذا أكلت الميتة صرعتها فقط أو انخنقت أو ذبحتها من غير الموضع الذي أمرك الله به يحتقن الدم المسفوح ذلك الذي حرمه الله عليك يحتقن في جسمها ويتغلغل في جسمها، فهم هذا؟ الله عز وجل حرم علينا الدم المسفوح، فالذي يأكل الميتة ويقطعها فإن الدم المسفوح قد احتقن، بمعنى مواده كله قد بقيت في اللحم لم تخرج، والله قد نهانا عن أكل الخبائث وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمثل هذه الأمور، فقال بعد ما بين يحل لهم أمر بالمعروف عن المنكر قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كأن هذا جزء من أجزاء دعوة الرسول، يأتي للطيبات تحليل الطيبات وتحريم الخبائث. وقال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كل شيء طيب فهو حلال أي ليس بخبيث. والميتة خبيثة فيها ما ذكرنا الدم المسفوح يحتقن بمعنى يصير من اللحم، وإن خرج منها شيء فإنه يخرج شيء يسير. هذا الأمر الأول. إذن إحنا وكأن الإنسان يقول بتحريم الميتة نستطيع أن نقول فرع من تحريم الدم المسفوح. ثانيا مخالفة المشركين والتنفير عن أفعالهم. مشركون هؤلاء لا نظام لحياتهم، إحنا الله عز وجل أكرمنا فأمرنا بالذبح، مخالفة للمشركين زيد والتنفير من حالهم. ثالثا تكريم ابن آدم، شوف العلماء كيف يستنبطون، خالفت المشرك مازال واحد ناقص مازال ما خالفتوش، مخالفة وتمييز إكرام المسلم وتمييزه عن السباع. من الذي يأكل الميتة والحيوان؟ لا لا، السباع تأكل الميتة، الذئب والثعلب والسبع والنمر وغير ذلك. فالله عز وجل يريد أن نخالف هؤلاء السباع في مطعمهم، في مطعمهم ومأكلهم. كذلك تذكر العلة التي اكتشفت علميا بأن ملايين الجراثيم تتوالد من جراء احتقان الدم، بمجرد ما يحتقن الدم في جسد الميتة عندئذ تتضاعف بالملايين بنسبة الملايين. ذكرنا لكم كل ثانية تتضاعف مئات الآلاف جراثيم كل ثانية، ولا تتحدث عن الميتة التي يطول عهدها. فقال عز وجل عندئذ إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم يعني حرم علينا الميتة المنخنقة الموقوذة المتردية، هذه الأشياء. بعدين قالنا في الأمور التي يمكن أن تنالها الزكاة قالنا إلا ما ذكيتم. ما معنى إلا ما ذكيتم؟ ما على ماذا يرجع؟ هل يمكن أن يرجع على الميتة؟ الميتة خلاص ماتت، الميتة ماتت، شو راح تذكي فيها؟ هل يمكن أن يعود على الدم؟ الدم لا، لا يذكى. هل يمكن أن يعود على لحم الخنزير؟ الخنزير لا تحله الزكاة. هل يمكن أن يعود على ما ذبح على النصب؟ طبعا هو بعدين قال ذبح على النصب، لا يمكن لأن هذا أصلا ذبح. فعلى ماذا يرجع؟ مفهوم؟ على ماذا يرجع؟
السفر الذي ترجع العودة منه، أما السفر الذي لا ترجع العودة منه كذلك تنتظر 4 سنوات. المهم في كلا الحالتين أي سفر أي غياب للمفقود ينتظر 4 سنوات، في السفر الذي لا ترجع العودة منه مطلقا 4 سنوات دون شرط، في السفر الذي ترجع العودة منه بالبحث، بالبحث عنه دليل هذا القول. طبعا قلنا المرجع في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا قول الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما تجدون هذا في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد 20، المجلد 20 في إعلام الموقعين، في إعلام الموقعين في المجلد الثاني تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يحققان هذه المسألة تحقيقا سلفيا، يرجعان في ذلك إلى الآثار. ودليل شيخ الإسلام ودليل ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه، والإمام مالك في موطئه، وابن حزم رحمه الله في المحلى هذا الآثار، أن عمر بن الخطاب أجل امرأة 4 سنين، عمر بن الخطاب أجل امرأة 4 سنين، جاءت الامرأة قالت له يا أمير المؤمنين زوجي فلان فقد، فأمهلها 4 سنوات 4 سنين أمهلها، وأمرها أن تتزوج 4 سنين، وأمرها أن تتزوج لا تنتظر، فهم؟ وأمرها أن تتزوج. طبعا قد يقول القائل لو قادما مفقود وكنبان، فهم؟ وكنبان هذا المفقود خلاص 4 سنين جازت وتزوجت دار الدراري كذا، بعدين 10 سنوات بان هذا المفقود جاء فاقد، كان فاقد ذاكرة ما تعرف. فما الحكم إذا ظهر أنه يحضر معنا؟ كنا نسأل عن هذا السؤال، كنا نجيب بهذا القول عمر الخطاب طبعا سنكمل الاثر بعدين. الحكم اذا بان المفقود هذا بعد مده فهنا تخير المرء، يخير هذا المفقود، هذا يخير هو الحاكم، يخير اما ان يبقى الحال على مثل ما وجده، ان يبقى انها ليست زوجته ويذهب الى حال سبيله، او لا يعطي المهر لزوجها الثاني ويبقيها عنده، يعني هو يخير يقول شوف زوجتي هذه ولا لا ارضى ان تتزوج غيري، وانتم زوجتوها له ظننتم انني ميت وانا لست بميت، فهات يا اخي المهر بتاعك الذي اعطيته اياها وانصرف الى حال سبيله. طبعا تعتد، قلنا كل فرقه لابد لها من عده، تعتد المراه وتعود الى زوجها الاول، فهم صح. اما لو خيرت انها تبقى، ابقي مع زوجك كنتم ظننتموني مت وانا حي لكن لا اطالبك بشيء، له ذلك. المهم السر في المساله هذه ايش حبينا نوصله، ان الخيار لمن؟ للزوج المفقود، مو للزوج الثاني وليس للمراه. هذا حكم اذا حدث لكم شيء في مثل الاحوال التي مرت. طبعا كثر المفقودون، كثر المفقودون في ايامنا هذه، فاذا سئلت اولا يجوز لك ان تفسخ العقد، بزاف ناس عقدوا على امساء ولم يعرف اين هم الان، لم يعرف اين هم الان، فاقول هل تبقى المراه معلقه لهذا الشخص؟ لا تبقى معلقه، نمهلها 4 سنوات، فاذا مرت 4 سنوات تتزوج ويفسخ هذا العقد وتارثه وغير ذلك، خلاص. اذا ظهر هنا تصفيه حسابات على متن نكمل الاثر. قلنا ان عمر بن الخطاب اجل امراه 4 سنين وامرها ان تتزوج، فقدم المفقود بعد ذلك، فقدم المفقود بعد ذلك، فخيره عمر بن الخطاب، فخيره بين امرأته وبين مهرها، يعني اما يتزوجه واما يعطي مهرها هذا الشخص هو الزوج الثاني. قال ابو داود رحمه الله تعالى في مسائله للامام احمد، تعرفوا كيف مسائل ابي داود للامام احمد، قال سمعت احمد رحمه الله وقيل له، شوف ليها، وقيل له في نفسك شيء من المفقود، شوف فقه السلف، في نفسك شيء من المفقود، يعني رمشك شيء في المفقود، يعني فجوه كان يفتي بهذا، يعني رمشك شيء في المفقود، هذه المساله انت رمشك فيها، تحكم فيها عمر بن الخطاب بهذا، هذا شاك، ما يشتك. شوف الامام احمد سئل في نفسك شيء من المفقود، قال ما في نفسي شيء، ما في نفسي منه شيء. هذا خمسة، يشير هذا خمسة، يعني هؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها أن تتربص، أمروها أن تتربص، قال من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في امرأة المفقود، من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في امرأة المفقود، يعني الإنسان الذي بعد ورود هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى متوقف، يقول متوقف في مسألة الفروج ومسألة الأموال، مسألة متوقف فيها، هذا قال من ضيق علمه، أي من ساعة جهله، أنه جاهل، وإلا الآثار موجودة، إلا من لم تبلغه الآثار فهذا غير مؤاخذ إن شاء الله. المهم 4 سنوات نحكم على المفقود أنه مات، هل رأيته؟ هل صليت عليه؟ هل سمعت أنه مات؟ لا، ولكن حكمنا عليه أنه مات، هذا إذا الموت حكمي مو حقيقي، احنا حكمنا، والأحكام تترتب على الميت، شو هي الأحكام التي تترتب على الميت؟ تعتد منه ب4 أشهر و10، زين؟ تارثه، تارثه خلاص زوجة، زين؟ وتتزوج غيره، تتزوج غيره بعد ذلك، هذا حكم المفقود. لاحظتم كيف يتعبدنا الله عز وجل بالظن الراجح؟ ويتعبدنا باليقين تتعطل مصالح العباد خلاص. كان يتعبدنا باليقين يعني حتى نشوف المفقود هذا لا مات وصلوا عليه تتعطل مصالح العباد وتخرب البلاد. اتفقنا؟ اذا هذا الموت الحكمي. نرجع للاخر. قال الموت التقدير. كان موت تقديري نحكم قوله باللي مات مو حقيقة وليس حكما نحكمناش على أنه مات، لكن نقدر أنه مات، نقدر أنه مات. طبعا موت التقديري له صورة ضيقة كذلك مثل مسألة الموت الحكمي خاصة بالمفقود. هذا الموت التقديري خاص بمن؟ بالجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه. لاحظوا جيدا قبل ما نبدأ أعطيكم من المسألة. رجل، هذه حدث أمامنا مرة، ضرب امرأة حامل، ضرب امرأة حامل فوقع الولد، سقط الولد مات ميت، سقط الولد ميت، كل يدخل الضارب وما يدريك لعله مات قبل أن يضربه، وما يدريك لعله مات قبل أن يضربه. شون يضمن لي يتأكد، شون يجزم أنه مات قبل الضربة ولا مات بعد الضربة بسبب الضربة؟ لا تدري، صح؟ جنين في الشعر، رابع في الشعر، صح؟ ما تدري، لم يتحرك، لم تشعر المرأة قط أنه تحرك، بعدين ضربت فسقط الولد، شكون يضمن أنه كان حي؟ هو الشعر الثاني خاصة، الشعر الثالث ما تشعر المرأة بأنه حي، ما يبداش يتحرك، حرك الشعر الرابع، الخامس إذا كان أنثى يتحرك الشعر الرابع بطيارات، أما إذا الشعر الخامس يبدأ يتحرك الذكر، هذا غالبا هذا هو. يعني كيف تدرك احيانا قديما كانوا يحسوا بالانثى، ما هذه العلامات؟ كانت عندهم مثل وسائل متطوره، ما هذه العلامات؟ اذا تحركت كذا بالزاف كانوا يعرفوا انها انثى. الشاهد، الشهر الثالث وقع الولد، تضمني انه كان حي؟ لا اضمن. فكيف تحكمون على انه مات بسبب الضربة أو بسبب آخر قبل الضربة؟ هنا شوف الآن، نقدر موته فالجنين إذا سقط تعرفوا أن دية، ومش دية، تجب الدية، ودية الجنين كم؟ نصف واحد، نصف دية المرأة، مش بزاف. الغرة، ما هي الغرة؟ عبد، دية شو اسمه؟ الجنين، دية الجنين عبد صحيح. شو معناتها عبد؟ بصير تجيب عبد، يعني مقدار عبد، قدره الفقهاء عشر دية المرأة، عشر دية المرأة. طبعا قد يكون أكثر من ذلك على حساب قيمة العبد، عشر دية المرأة. دية المرأة نصف من دية الرجل، إذا مات الرجل قتل الرجل شحال دية؟ 100 من الإبل، المرأة 50 من الإبل، عشر العشر 5، يعني 50 × 10 5 من الإبل، أو الثمن هذا الذي يعطى شكون؟ الجنين. ثم هذا المال تريثه شكون؟ يريثه الورثة، أمه أبوه إذا كان عنده خلق. طبعا مع وجود الأب والأم، مع وجود الأب لا ميراث للإخوة، يريثه أبوه، يريثه أمه، إذا كان عنده ابن يريثه. ها؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه هو جنين، إلا إذا كان دار عرس في بطن أمه، هذا شيء آخر. اتفقنا؟ يا فهد زمان كل شيء ممكن. المهم يريثه أبواه، ما كانش عنده أب، عنده جد، يريثه جده، مفهوم؟ صح. إذا هنا شو نقول؟ الموت التقديري هو تقدير موت الجنين في بطن أمه، هو تقدير موت الجنين في بطن أمه بسبب اعتداء واقع عليه، مع احتمال أنه مات بسبب آخر، طبعا جمهور العلماء يملكوها للجنين، قد كان بعض الأقوال تجدونها في كتب الفقه يقول لكم ملكها للأم هي المعتدى عليه، لا الصحيح أنها ملك للجنين. شو قلنا دليل؟ إيش عرفنا التركة؟ التركة إيش عرفنا؟ هي كل مال أو حق ملكه الميت قبل موته أو بسبب موته. هنا الجنين دخل شيء في ملكه بسبب موته، إذا هو بالضرورة تملكها الأم. وعيد فأقول أول شرط من شروط الميراث هو موت المورث. موت المورث وموته نعرفه بثلاث صور، إما موته حقيقة أو موته حكما أو موته تقدير، نحكم على أنه مات بسبب هذا. صح. شيء ثاني، الشرط الثاني، وهو شيء ثاني، الشرط الثاني موت المورث زيد حياة الوارث قبل موت المورث. لازم يكون قبل، لازم يكون كان حي قبل ما يموت. الابن مات بابا، لازم يكون الابن حي قبل ما يموت بابا. الزوج ماتت زوجته، لازم يكون حي، الزوج يكون حي قبل من موت زوجته. اذا مش نقول تحقق حياة الوارث قبل موت المورث. وهذه الحياة لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى حياة الوارث حقيقة وهو ثابت بالحس والمشاهد. أنا أعلم الآن أنك حي قبل موت أبي، هذا حياة حقيقية، حياة حقيقية. هناك حياة حكمية، حياة حكمية نحكم على فلان أنه حي حتى يظهر العكس. شكون هذا الذي نحكم عليه أنه حي حتى يظهر العكس؟ قلنا المفقود نحكم عليه 4 سنين في الموت، لكن شكون هذا الذي نحكم عليه أنه حي حتى يظهر العكس؟ الجنين، الجنين في بطن أمه. انت الآن شوف منها امرأة حامل مات زوجها، نبدأ نقسم الميراث؟ نبدأ نقسم الميراث؟ لا، انتظروا، انتظروا حتى يظهر ما في بطنه، ربما نزل حيا، ربما نزل ميتا، ربما نزل ذكر، ربما نزل أنثى، ربما نزل توأم، لا تدري. انت لو كان الان تقسم الميراث الجانين وش راح تعطيه؟ وش راح نمدلو هذا الجانين؟ نمدلو النصف لانه انثى، ولا نمدلو ثلثين لانه انثيين، او نمدلو بالتعصيب لانه ذكر، ولا تعرف وش دير؟ احكم بحياته الان حتى يولد، فاذا ولد ميتا فلا شيء له، وان ولد حيا فيعطى بحسب ما لديه من الفروض. اذا ما يجيش واحد يقول لك الجنين لا يرث. لماذا؟ لانه ليس حيا، لانه ليس حيا حقيقة. قلت صح، ليس حيا حقيقة لكنه حي حكما، نحن نحكم بحياته. اذا هذا الشرط الثاني، لابد من التحقق قبل تحقق حياته قبل موت المورث. تعرفوا على شيء، لأنه قد أحيانا كما سيأتي معنا في موارع الميراث قد يشكل عليك، قد يشكل عليك فلان مات في الساعة الفلانية وفلان مات في الساعة الفلانية، لكن أنت لا تدري من الذي مات من قبل، لا تدري. جيت البخص قبل زوج ميتين، من مات قبل هذاك ومن فوق؟ هنا سيأتي بأنه يسقط الميراث. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لم يتحقق، الشرط الثاني لم يتوفر. ثم معنا ان شاء الله الشرط الثالث. شو هو الشرط الثالث؟ شرط زيد وليد عمر، تأكد هذا سبب، وهذا عمر هذا الاب مات قدامي شفته فيه، وكم لما مات كان زيد حي. اذا وجدت الاسباب ووجد الشرطان، ماذا الشرط الثالث؟ استهناء. ما لازمش يكون، ما مانع من موانع الميراث. إذا الشرط الثالث انعدام مانع من موانع الميراث. لاحظتم؟ باش روح تورث. إيه قد يكون زيف ابن عمل حقيقة لكن فيه مانع من موانع الميراث. وهي موانع الميراث يا أخوانا بحسب الكتب التي تدرسها، تدرس الفقه الحنفي الحنبلي الشافعي، كل واحد يذكر موانع لكن كلها صحيحة. كل ما يذكره الفقهاء في موانع الميراث طبعا صحيح في الإجمال، في الفروع والتفاصيل قد تكون خطأ، لكن نحن نحكي أنه لا يفرق. تدرس مثلا الرحبية شحال يذكر من مانع من موانع الميراث؟ يذكر لك ثلاثة. تدرس مثلا الفقه الشافعي، تدرس مثلا عمدة السالك في الفقه الشافعي يذكر لك أربعة. تدرس مثلا الفقه المالكي يذكر لك سبعة. تدرس مثلا الفقه الحنفي مثلا مثل السراجية يذكر لك خمسة مثلا. لاحظ أن تدخل باللي كاين خلاف، صح؟ تدخل باللي كاين خلاف، هذا يقول كاين أربعة والآخر يقول كاين ثلاثة وهذا يقول كاين سبعة. هي لا، ليس خلافا، إنما هذا يجمل وذاك يفصل. ولو تلاحظ الأسباب موانع هذه كل واحد يرجع تحت مانع آخر، تقدر تدخله تحت مانع آخر. فهم؟ اتفقنا؟ فالموانع نمشي على مذهب المالكي، نمشي على الآن في درسنا هذا على مذهب المالكي، وسترون لماذا، وذلك لتثبيت المعلومات الفقهية، لأنه كثير من الناس يجهل. يعني هذه قديما أعطيه ثلاثة وروح، قديما أعطيه ثلاثة أسباب وروح سيفهم، يفهم إن شاء الله الفقه. لكن اليوم للأسف الجهل راهو عام وطم وعم وكذا، لازم تفصل. أنا في وقت هذا شنو نجمل، لو كان تجمل ما يفهمش، ها ما يفهمش، يا ريت ما يفهمش، يفهم العكس اللي قلت. يعني لو كان ما يفهمش جائز، هذا عيب واحد ما يفهمش، بس المشكلة أنه يفهم عكس ما قلته. فكم رأيكم صور وامثلة على ذلك؟ 21 دقيقة ويتكلم في بيان استحباب صيام شعبان، ها في الأخير يقول بارك الله فيك والله، وكنت عارف أن صيام شعبان بدعة. صور 20 دقيقة ويتكلم على صوم شعبان سنة والأجر اللي فيه، بعدين يقول الله بارك الله سبحانه من صوم شعبان بدعة مع أول مرة. كيف عرفت؟ يعني شو مصيبة تفهم عكس ما قلت. كذلك الآن في المسائل هذه لابد من التفصيل، والأسباب التي سنتطرق إليها مثلا أعطيكم المجمع عليها وأنتم بعد هذوك السبعة دخلوهم تحت الثلاثة. لي تحفظها أنت الثلاثة الموانع هي القتل الكفر والرق. القتل الكفر الرق، القتل واحد يقتل واحد هذا القاتل لا يرد، الرق يكون عبد، عبد لا يرث العبد، لا يرث العبد، صح؟ أو الكفر، هل الكافر يرث المسلم؟ لا يرث المسلم، خلاص احفظها، هذه ثلاثة احفظها، رق قتل وكفر، فهم؟ خلاص؟ لكن على سبيل التفصيل، التفصيل مثلا سيأتي أننا نقول إن الموانع تاع الميراث سبعة. سبع. ويجمعها قولك عش لك رزق، عش لك رزق، احفظ هذا السبع. يجمعها قولك عش لك رزق، شحال من حرف؟ سبع. أما العين فعدم الاستهلاك، أما الشين فالشك في السابق في الموت، اللام اللعان، الكاف الكفر، الراء الرق، الزاي الزنا، والقاف القتل. وسترون ان هذه الاسباب السبع تدخل تحت الشروط، تدخل يعني بعضها يدخل تحت الشروط، لكن سترون لماذا فصلنا القول فيها. أولا نبدأ بالمانع الأول وهو عدم الاستهلال. عدم الاستهلال ما معنى الاستهلال؟ صراخ الصبي، إذا استهل المولود صارخا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا إذا عيط المولود يزيد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد حيا. لو ولد ميتا سقط اسمه وشنو يجوز صلى عليه يجوز ما تصليش عليه. شوف السقط طبعا فيه خلاف عن أهل العلم صحيح أنه يصلى عليه يجوز صلى عليه يجوز ما تصليش عليه. المهم الاستهلال هو صراخ الصبي لأنه علامة على حياته. أي صبي يزيد إنه يصرخ فهم لأنه علامة على حياته وأنه انتقل إلى مماته لأنه في حقيقة الدنيا ممات رجال الموت خلف عالم أموات. لماذا يبكي الولد أو شافه ودخل عالم صعب عالم صعب ومنه بلد ما في السماء كلمة أو أهل لغير الله به قوله تعالى أو أهل لغير الله به شو معنى أهل لغير الله به أهل لغير الله به واحد يذبح شيء أهله لغير الله ذكر غير اسم الله قال هذه لفلان أو هذه لسيد فلان أو للجن الفلاني هذا رفع صوته رفع صوته في الإهلال. ومنه إهلال عند التلبية ما في نسمعه كذلك أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة وش معنى أهل بحج أو عمرة رفع صوته ملبيا بحج أو عمرة رفعت ما أهل بحج أو عمرة شوف رفع الصوت وهذا رفع الصوت علامة على دخوله الإهلال بالتلبية علامة على الدخول في الإحرام. الهلال هو علامة على دخول الشهر وكان الناس إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم وقالوا ها هو الهلال لاحظ تسمية هذه الاستهلال صراخ الصبي لأنه علامة على حياته. صح لو كان مرأة تولد ولد يخرج من بطنها وما يسمع له صراخ يعني زبيد صح شوفوا منها زبيد يرد لا يعني. او يورث زهنية يورث مش يورث ما عنده وش صح. لو امرأة ولدت ولدا لحظة ما نقولش اقل من لحظة كان اقل من لحظة اقل من ثانية يعني عيط عيطة ومات وشنو يعرف لانه على الزاد حي كيف عرفت انه زاد حي هنا الفارق بينك وبين غيرك الفارق هنا بين غيرك هذا زاد حي المفروض ما نذكروش مع عدم الاستهلال ما نذكروش ما هو يعني يا رب ماذا المعروف انه احنا اشترطنا تحقق حياة الوارث قبل موت المورث ما نجد نذكروه هنا الفارق بينك وبين غيرك قليل من الناس اللي يعرف انه ان الجنين اذا صرخ ولو صرخ اقل من الثانية تثبت له جميع احكام الحياة قليل أنا لازم العلم يجي فصل قال حتى الجنين لو صرخ في لحظة من اللحظات هكذا تتعلق به جميع أحكام الحي يارب وبعدين يورب زيد جاء هذا الولد جاء عيط مات الآن غير عيط ومات تنتقل الملكية باباه اللي مات إليه ها وبعدين هو نعطونا له الى ورثته اتفقنا احنا نسكنه في الجنين بغيت الناش باش يزيد باش نوزع الميراث تاع بابان لي مات غير زاد عيط هذيك عيطة دخل هذاك المال تاع باباه الى ماله ثم من ماله ننقله الى ورثته فين اللي بارك الله شكون راح يقتنع بماته وكان يكون جاهل وين مات زاد ميت يقول صح الناس يعتبروه زاد ميت وما يعتبروش انك الصيحة علامة من علامات الحياة. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي وابن حبان وصححه بسند حسن طبعا له عدة طرق وعليه جرى قضاء الصحابة كما في السنن الكبرى للبيهقي السنن الكبرى البيهقي يرجعون لها هي أم مصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. هذه الكتب مهمة لازم تكون في مكتبة كل طالب علم يحب السلفية. ها قول سلفية، مش ماذا السلفية؟ فهم كتاب السنة بأثار الصحابة والتابعين. شو نجيب أثار الصحابة والتابعين؟ نجيب هل البخاري يذكر كل الآثار؟ ذكر بعض، مسلم يذكر كل الآثار؟ قليل، معروف من السنن والصحاح وجود الآثار فيها قليل، فيها الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله، أما الآثار الموقوفة أو المقطوعة فقليل. فهنا ترجع للمصنفات وسنن البيهقي الكبرى، إذا صح السند فاحكم بما كان عليه الأول. طبعا قال طبعا الحديث الذي فيه أبي داود وغيره، قلنا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. نقول وصلي عليه كما في الصحيح صحيح البخاري ومسلم. طبعا وقلنا عليه قضاء الصحابة كما في السنة البيهقي الكبرى، قضوا بهذا. إذا سؤال: إذا صرخ الولد ومات يرث، مفهوم؟ يرث مباشرة. لو لم يصرخ فهذا مانع من موانع الميراث. واحد يجي يقول لك سبحان الله هذا مانع من موانع، ايش ذكرته؟ المفروض ما نذكروش، لان احنا درسنا في الشروط تحقق حياته قبل موت المورث، هو شفنا بلي مات، نقول هو شنو؟ هذا المفروض ما نذكروش موانع الميراث، لكن ذكرناه للتفصيل ولازاله الاشكال الذي قد يرد على بعض الاذهان. الثاني، المانع الثاني، الشك في السابق في الموت، هذا كذلك يدخل في التحقق في حياة الوارث قبل موت المورث. فلماذا تفصلون كذلك؟ ولا الناس تجهل، تجهل كثيرا من المسألة تجهلها، الشك في السابق في الموت. إذا شكينا في السابق في الموت فهو مانع من موانع الميراث. أعطيكم مثال، قلنا حادث مرور، حادث من حوادث المرور، تجد فيه ابنا وابا لا تدري ايهما مات اولا، تكون لمات الاولاد، هذا الاب ولا الابن؟ للزوج صميتين، من الذي يرث الاخر؟ ها شكون؟ توح زيد لا يرث عمرا وعمر لا يرث زيدا، اتفقنا؟ اما لو الحقت وجدت زيدا مات بعدين بعده عمر، هذا يرث عمر زيد، وبعدين الورثة عمر يأخذون المال، اتفقنا؟ اتفقنا. الشك في السابق في الموت، وهذا دليله بأن طبعا كما في السنة البيهقي الكبرى أن الصحابة لم يورثوا قتل الجمل والصفين، لم يورثوا قتل الجمل والصفين، المعركة نشبت، ها؟ هبطت المعركة. تمام، ما تستعرف، ماش كل ما تكمل، انتهت المعركة تصيب القتلى، زيد مشيت شوية صرت عمر، وزيد ابن عمر، شكون مات الأولاد؟ لا تدري، لا تدري من مات أولا، فهنا لا يرث زيد عمرا ولا عمر زيد، أما لو انتهت المعركة وشفت زيد مات، بعدين شفت عمر مات، هنا من يشهد يتيقن من الذي كان حي وقت موت الآخر، شفت الأموال صعبة، الأموال صعبة. الشك في السابق في الموت، قلنا الصحابة لم يورث قتل الجمل والصفين بعضهم من بعض، وقضى زيد بن ثابت، يقول زيد بن ثابت في علم الميراث كان نسلت علاش أفرادكم زيد، وقضى زيد بن ثابت بعدم توريث قتل اليمامة. اليمامة وين كانت؟ قلنا معركة بين المسلمين و لا يمامة مسيلمة الكذاب، ها صفين والجمل كانت في عصر علي بن ابي طالب، معركة فتنة بين المسلمين قامت، فتنة بين المسلمين قامت، ومعركة اليمامة لا كان في عهد ابي بكر الصديق يوم ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وذهب الى اليمامة اللي هي الرياض اليوم وقتلوا هذا الدجال، مات 70 من الصحابة من القراء، 70 من القراء ماتوا، هؤلاء عدد كبير. قضى زيد ان هذا لا يرث هذا وهذا لا يرث ذاك، لماذا؟ شك في السابق في الموت، لا يدري من مات اولا. هذا يدخل في الشرط الثاني، تحقق حياه الموت. لكن لماذا؟ اللعان، اللعان. فإذا حدث اللعان بعفو وشهد كل من الزوجين الشهادات الخمس الوارد ذكرها في القرآن الكريم، تكلمنا عن اللعان مرارا وتكرارا، خلاص الرجل طلع وشهد قال إنها لمن الكاذبين، هذا ليس ولدي. لعان هو أن سيتبرأ من الوالد أنت قل هذا، أو يتهم زوجته بالزنا، فإذا اتهمها بالزنا أنكر الوالد، فهنا يشهد خمس مرات يحلف ويشهد، لأن الكلام تاعه الآن يعتبر بمثابة أربع شهادات، وما جابش أربع شهود المفروض، لكن ربي سبحانه رخص للزوج أنه ما يأتيش بأربع شهود، يكتفي بأربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. وجاءت المرأة كذلك شهدت قالت والله لست بزانية، والابن هذا ابنه هو يتبرأ وهي تثبت، شهدت خمس مرات. فإذا فرق بينهما وش تثبت؟ إذا فرقنا بين المتلاعنين حدث اللعان، غير شهدت المرأة الخامسة، المرأة الخامسة قالت والله إنه ليس، إنه ابني وابنه وليس ابن فلان ولا علان، وإنما هذا يتهمني بالباطل. الخامسة غير تثبت الشهادة الخامسة، هناك أحكام اللعان شو هي؟ أول حكم تعرفوه؟ حكم تعرفوه قريناه في سورة البقرة، يفسخ العقد، يعني يفرق بينهما إلى الأبد، حتى ولو تزوجت زوجا غيره ثم طلقها. هذه المرأة المتلاعنة مش كيما المرأة العادية، يعني إذا تزوجها واحد آخر يجوز الزوج ما يطلقها يجي الزوج الأولاني ويأخذها، لا، المتلاعنة الفرقة بينهما أبدية خلاص. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال المتلاعنان إذا فرقا لم يجتمعا أبدا، المتلاعنان إذا فرقا لم يجتمعا أبدا. الحديث في صحيح سنن أبي داود رحمه الله تعالى، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي يثبت للمتلاعنين شو هو؟ نفسنا أفي عليه شو هو؟ أن الابن لا يلحق بالأب، إنما يلحق بالأم، هذا بإجماع ما فيش إشكال، الابن لا يلحق بأبيه أو لا المفروض لا يلحق بالفراش، أو شمعنا لا يلحق بالفراش، ما يدخلش في اسم الأب لأنكره، وإنما يلحق بأمه ويسمى بتسمية أمه، لا يلحق بأبيه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه، صح. هذا إذا شوف منها منها، هذا إذا كان الزوج تبرأ من ابن زوجته، زوج يعني هو زوج أحلال مش أحلال، وزوجته أحلال، يجمعهما فراش واحد بيت واحد، كل الناس عارفة أن هذا زوج هذا زوج. إذا الزوج تبرأ من ولده واتهمها بالزنا وش يقولوا؟ لا يلحق به. فانظر اليوم كيف يلحق، مو ابن الزوجية، ابن الزنا يلحق بأبيه اليوم، ابن الزنا هو زنا بها بعدين تزوجها، قال تعرفوا الكلام تاع الفجار، يجي يقول لك تصلح غلطتي، صلح غلطه. شو من غلطه صلحها؟ نار جهنم ادوك شعله ثانيه تقول تصلح غلطه خلاص يعني فعلت الفعل صلح غلطي. ايش قصدك صلح غلطي؟ صلح غلطي يعني الفتاه تبقى يعني تجبر خاطرها مش ما تبكيها الا شو من غلطه صلحتها الغلطه؟ لم تصلح غلطه. ابن حرام راه موجود مش ما تصلح غلطي، يبقى الابن حرام. اذا هذه كلمه تصلح غلطتي نطاق ضيق جدا. شو هو؟ ادخال السرور على الفتاة ما تخليهاش مسكينة وحدها، هذا ما اما الغلطة ما زالها غلطة خطأ. الابن ما زال ابن حرام، اتفقنا؟ اذا الحكم الثاني هو انه يلحق بامه دون ابيه. الحكم الثالث وهو ما ندرسه الان انه لا يرث فداه، لكن لا يرث من ابيه ولكنه يرث من امه. اذا اللعان ابن الملاعنة، ابن الملاعنة يرث من امه ولا يرث من ابيه. صح. مانع الرابع وهو عش لك الكفر. الكفر، الكفر مانع من موانع الميراث. الكفر مانع من موانع الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. كما نقولوا إذا وردت لديك آثار عن بعض التابعين أنه أجاز توريث المسلم الكافر المسلم، لا، بعضهم أجاز توريث المسلم من الكافر الكتابي، قالت ما دام انه جاز التزوج بها، الكافر المسلم يتزوج كتابيا، قال ما دام جاز التزوج بها لو مات الكتابيه يرثها زوجها المسلم. هذا في الحقيقه اثار ضعيفه جدا. لماذا؟ ليس الميراث كالزواج. الزواج ابيح لمصلحه، المسلم يتزوج الكتابية لمصلحة وهو إدخالها في دينه، إدخالها في دينه. مش لأجل لأنهم أهل كتاب، لو كان لأجل أنهم أهل كتاب لأباح الله عز وجل التزوج المسلمة بالكتابي. لا، هي مسألة مصلحة، أن الزوج له دائما قوامة وله تأثير، له قوة تأثير، فهنا أباح قال الرجل زوج بالكتابية. فهذه المصلحة ضيقة جدا وبشروط، فلا ينبغي التعميم. ويندرج تحت هذا المانع، هذا الكفر، شو هو؟ مسألتان اثنتان. الأولى ميراث المسلم من الكافر والعكس، هذا قلنا لا توارث بينهما. وتصل هنا السبب لا يفيد والشرط لا يفيد. زيد ابن عمر يوم بعد سبب من أسباب الميراث، وشروط أخرى. الشرط الأول أنه حي، أنا حي والدي ميت، ولكن قلوا الشرط هذا متوفر، اللي هو عندك مانع من نوع الميراث وهو الكفر، أنت كافر يا أخي، أنت كافر. وتسقط العلاقة الزوجية، الزوج لا يرث الكافرة والكافرة لا ترث زوجها المسلم والعكس. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن، والامام احمد في مسنده، عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اتفقنا؟ صح. المساله الثانيه تتعلق تحت تعلق بهذا الشرط او بهذا المانع الرابع اللي هو الكفر، ميراث الامم الملتين بين مع بعضهم البعض، ميراث الملل من بعضهم البعض، من بعضها البعض، ميراث الملل من بعضها البعض. هل يرث اليهودي اليهوديه وهل يرث النصراني النصرانيه؟ نعم، اليهودي يرث اليهوديه. جاء حاكم مدينه جي يهودي يقول لك انا مات ابني وترك لي كذا كذا نورثه الى كان نورثه صح. لماذا مانع شو هو الكافر لا يعرف المسلم المسلم لا يعرف كافر اما هذا يهودي وهذا يهودي نصراني ونصراني يعرف يعرف جيد لكن يهودي هل يعرف نصرانيا والنصراني هل يعرف يهوديا ها يعرف لماذا من أجل الكفر واحدة شو مطلقا يقول احنا الكفر ملة واحدة شو معنى في الأحكام العملية نعملهم معاملة واحدة بدليل أنك تعامل اليهود بأشد من معاملة النصارى وانت تحكم بهذا تقول بدين النصارى مع النصارى اللي شدين في بينهم الكتاب في يدك لكن الملتزم بالصيد والعافات هذا افضل من اليهودي الذي ملتزم تاليف الدين تاعو دليل انك تعامل النصراني بمعامل النبي صلى الله عليه وسلم قبل محاربه اليهود على محاربه النصارى يعني فيه دركات مش درجات فيه دركات يعني هذوك اسفل الكفر مله واحده جي نقول لك باللي هل تاكل ذبيحه الكتاب اذا لم يرد على غضب الله تاكل ذبيحه الكتاب الكتاب جذبه ما تذكرش اسم غير الله ما تذكرش البحر الجنينة وشو هارك الله يبارك هذه صلاتنا يعني صلات. جنينة محمر خايف نعم وصيب والسيد الزلم هذا جاي يسأل قال والله الشهيد هم صحب كتابي سبحان الله الجاهل هي المسألة جمعت بين الجهل والحرمان كيش تحرم نفسك من هذا الخير تقول هل هو قال في الكتاب قال له قالوا ليش ما تاكلش مني؟ قال ما قالوا قل لي قل يوسف قل نذبح قالوا هو كان يفهم باللي ما تجوش الذبيحه كلها قالوا مهم ما يذكرش اسم غير الله ما يقولش هذه لعيسى عليه السلام ولا هذه لفلان فهم ذبحها خلاص حاجه حاجه يلا كتابي كتابي كافر ومشرك كافر صح؟ الكتابي تزوج بكتابية نعم بشروط تزوج المشركة تزوجهاش المشركة مهما كان مشركة مشركة ماشي كتابية ما تزوجهاش والكتابي تاكل ذبيحته المشركة لا تاكل ذبيحتها مع ان الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة على راسه في العداء وهذه تطرقنا اليها لتفسير قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جعل الملة واحدة ما قالش ربي سبحانه حتى تتبع ملتيهما جعلها ملة واحدة هنا استدل الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الكفر ملة واحدة المالكية قالوا نعم نحن معكم الكفر ملة واحدة ولكن وين في العداء في العداوة والبغضاء ملة واحدة لازم قاعد تعاديهم قاعد تبرى منهم ما تحبهمش وحتى وما يبقوش عليك حتى تتبع ملتهم ملة واحدة يعني يجتمعوا شوف الكفار ما يجتمعوش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ما يجتمعوش لكن عليك يجتمعوا عليك انت يجتمعوا وهذا معروف اتفقنا متى اجتمع العرب متى اجتمع العرب قديم جاي اجتمع اجتمعوا اشجاع ليه بالحروب وقعوا لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا كلهم باش يحاربوا بالاحزاب فهم اليوم كذا ما تجتمع ما يجتمعوا يجتمعوا لضرب الاسلام بس اما غير ذلك ما يجتمعوا صح الكفر ملة واحد فاستدل الحنفيه والشافعيه والحنابله على ان اليهودي لا يعرف النصرانية والنصراني يرث أن اليهودي يرث النصرانية والنصراني يرث اليهودي أب يهودي ابنه نصراني عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي يرث كل منهما الآخر علاش دليل الكفر ملة واحدة منين جبت الكفر ملة واحدة آية اي والله حتى هذه لازم نوقفوا الكفر ملة واحدة آية ماشي آية إنما نسمي الآية بقرة حتى تتبع ملتها لماذا ذلك؟ قال لهم لا، قال لهم إذا إذا مات اليهودي وكان لديه ابن نصراني أو زوجة نصرانية أو جد أو أب نصراني منيش واختلفت ملتان الكفريان، لا يرث أحدهما الآخر، لا يرث أحدهما الآخر. هذا قولكم لمن مات وهو الصحيح. يولد يتمنعك من الميراث. وين كنت؟ الإمام مالك رحمه الله الصحيح لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى والدارقطني والبيهقي بسند. طبعا في كل ما تقول حسن صحيح الترمذي، وين ما تقول حسن صحيح الترمذي مرواش هذا الحديث باش يقول حسن صحيح. شكون لما قلت زمان حسن صحيح؟ والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني أحيانا يحكم على بعض الأحاديث الحسن والصحمان والحسن صحيح. تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى، شتى بمعنى مختلفين، ومنه أشتات جمع أشتات صح. ايش تفهمنا الحديث؟ لا يتوارث أهل ملتين شتى. هل ملة اليهودية كمان من النصرانية؟ لا. إذا لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذا تحكموا إلينا يهودي قال لك تركته مات ابني وهو نصراني، قلوا لا ترثه ولا يرثه. نعم. لا. المهم احفظوا هذا، الكفر مانع من موانع الميراث. هل الكافر يرث المسلم؟ لا. المسلم يرث الكافر؟ لا. اليهودي يرث اليهودي؟ النصراني يرث النصراني؟ نعم. يهودي يرث النصراني؟ لا. فهم ما يتورث أهل ملتين شتى. طبعا هنا طبعا تجد في كتب إن شاء الله المستقبل نجد طريقة كيف نتكلم عن المرتد والخلاف فيه. ها؟ المرتد كفر، المرتد كفر، فهل يورث أو يرث؟ فهذا إن شاء الله نراه مستقبلا. منع الخامس عيش لك رزق أرقى. شو هو؟ شوف زيد مسلم، ها؟ وبكر مسلم، مات زيد حال إسلام بكر وما زالوا مسلم، يعرف. وكان مات زيد مسلم وبقى بكر مسلم حال موت أبيه، بقى مسلم بعد كفر، يعرف. العبرة بحال بوقت الموت تاع المورث كيف كان، كيف كان؟ لأنه كان مثلا نعطيك باش نقربها لك، واحد عنده وليده مسلم مات، وليده يرثه، يرثه عام من بعد ارتد، تنحيله المال هذا تاعه، شوف كيف قلنا الثابت لا يسقط، عندما مات تخلى لك المال في ملكه، يوم من بعد فقط يبقى ماله حلالا، محلالا، بين المعارف، إذا ما فهمت. الرق، الرق وهو قلنا العبودية في اللغة، العبودية. واصطلاحا شكون يعرف للرق اصطلاحا؟ شكون يعرفنا الرق العبودية هذه اصطلاح الفقهاء؟ هو عجز، عجز حكمي، عجز حكمي، حكمه حكم العاجز، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر. ولاحظوا بسبب الكفر يا أخوانا، بسبب الكفر، يعني كأن الرق لا يسترق إلا الكفار. بسبب ماذا؟ بسبب قتالهم لنا، قلنا نحكموهم يدخلوا تحت عبوديتنا، يدخلوا تحت عبوديتنا. من بعد اسلم ما دخلنيش، المهم أصلك أنك كنت كافرا، فالوقت اللي دخل فيكم الرق يا آل بيت فلان كنتم كفار، ولو أحفاده بقوا بعدين مسلمين حب نعتقهم الله مبارك. المهم السبب تعد رق نتاعكم أنتم هو الكفر، على سلازم يفقه هذه الأمور هذه. ماذا؟ الله سنة 93 التقيت أحدهم يقول لا يزال العبيد يباعون في موريتانيا في بعض المنطقة. عجيب، أين الجهاد سبيل الله حتى يباع مثل هؤلاء الأرقاء؟ مسلمون عادي يحكمون يقطعون في الطريق بعدها يبيعوهم للناس. هذا هو العذاب، يعني عذاب أليم. يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا، من باع حرا أو اشترى معنى بالضبط الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة سبحانه. لا نعلمش كأنك قتلتك تبيع أنت واحد حر تبيع ولي مملوك مشكلة. الإنسان يحضر الكافر هو الذي إذا حاربنا نحكمه يولي أسير عندنا مملوكا لقيقا ولرق. بعدين أبناؤه إن شاء الله يكونوا مسلمين يبقوا أرقاء إلا إذا عتقناه. هذا هو الرق. لماذا عاجز عما يقوم بالحر؟ تعرفوا أن الرقيق العبد ناقص، ها؟ ناقص ليس حرا، لا يملك شيئا، ما يكفي هذا نقص، لا يملك شيء، لا يملك ماله، نفسه لا يملكه، كيف يملك ماله؟ زيد لذلك النقص. الله عز وجل أسقط عنه كثير من التكاليف، أسقط عنه الجهاد سبيل الله، أسقط عنه الصلاة جماعة، أسقط عنه الجمعة، هم هذا نقص. ولأجل نقصه له أن يتزوج اثنتين فقط، ما يتزوج أربعة. ولأجل نقصه الله نصف عليه العذاب، فإذا زال مثلا وكان محصن ولا محصن ولا غير محصن، إذا زال العبد فعليه 50 جلدة، يجلد 50 جلدة من فوق. هذا هو اتفقنا ناقص جدا، فهو عاجز. لذلك نهينا أن نتشبه بالناقصين، نهينا أن نتشبه بالناقصين. فالله عز وجل رفع المسلم الحر عن مشابهة العبد في الأحكام، أوجب عليه كذا، أوجب عليه كذا، ونهى عن كذا. فوق زيد. والرق مانع من موانع الميراث مطلقا، العبد لا يرث بمجرد. زيد ابن عمر وعمر، هذا زيد هذا ابنه، توفر السبب ولا لا؟ توفر السبب وشروط كلها زوج توفروا. مات عمر وزيد حي، زيد عبد وعمر حي، وعمر حر، باباه حر هو عبد. ولما مات باباه كان هو حي، توفر السبب ولا لا؟ توفر الشرط الأول، توفر الشرط الثاني، لكنه عبد. لم يتوفر الشرط الثالث وهو انعدام مانع من أسباب، مانع من موانع الميراث، مانع من موانع. العبد لا يرث سواء كان قنا أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد، ما يرث ولا يرث، ما يرث هم لا يرث العبد. سادسا طبعا ولد الزنا، ولد الزنا تكلمنا عليه من قبل، تكلمنا عليه من قبل. فابن الزنا، كلمة ابن هذه ابن الزنا، إذا احنا كنا نتكلم على الشبهة في مسألة اللعان، فيه شبهة أنه ليس ولده، شكمنا أنه لا يرث ولا يلحق بأبيه، يلحق بأمه، فمن باب أولى الزنا. أي مولود، تفضل، أي مولود جاء من طريق غير شرعي فإن ولد الزنا يرث من أمه فقط ولا يرث من أبيه. جيد. أما أخيرا قال وهو القتل، القتل مانع من موانع الميراث